الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 18، حديث أبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث وإن كان إسناده حسنا وليس بحسن صحيح كما في بعض النسخ، لكن له طرقا وشواهد، ومعناه بسائر ألفاظه وما دل عليه صحيح شواهده من الكتاب ومن السنة على ما سيأتي، فهو بألفاظه ومعانيه حديث عظيم جليل القدر، حوى وصايا ثلاث هي من جوامع الدين ومن أصول الإسلام فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه وبطبيعة النفس البشرية وما خلقها الله عز وجل عليه، وبطبيعة العلاقة مع الناس. فهذه قضايا ثلاث مهمة وكبرى في حياة ابن آدم عموما، وهي وصايا يأخذ بها المسلم لو سار بها على وجهها، فإنه سيحصل على خيري الدنيا والآخرة. الوصية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت. تقوى الله عز وجل كلمة جامعة، بل هي جماع الخير كله. التقوى هي جماع الخير كله، بل جاء في ذلك حديث مرفوع: التقوى جماع الخير كله. فهي كلمة جامعة تدل على أمور الإسلام كلها، أوامر ونواهي. فالتقوى الأخذ بالأوامر واجتناب النواهي، فكل ما دل على ذلك فهو تقوى، وهي من الاتقاء، بمعنى أن تجعل بينك وبين الشيء المنهي عنه وقاية. ولهذا جاءت إضافتها إلى أمور عدة، فجاءت مضافة إلى الله: اتقوا الله، والمقصود اتقوا عقابه، اتقوا عذابه. وجاءت مضافة إلى يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يعني اتقوا هول ذلك اليوم، اتقوا الحساب في ذلك اليوم. وجاءت بتنبيه على بعض أمور لخطرها وضرورة الاتقاء منها، فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم، اتقوا الشح، فإن هذه قضايا جزئية، ولكنها التنبيه عليها يدل على عظم خطرها وعلى كبير أثرها. فالظلم معلوم أن أثره ليس مقصورا على صاحبه، ولكنه ينال المجتمع، وكذلك الشح ومثله كثير من الوصايا التي أمر باتقائها. فالتقوى أن تجعل بينك وبين المنهي عنه وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولكنها أيضا تعني فعل الأوامر كذلك. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، في قوله سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عليها صلاح الدنيا والآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في وصايا كثيرة. فإذا التقوى كلمة عامة وجامعة، وتقوى الله كذلك بعمومها أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كل ذلك من معاني التقوى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى معاذا بهذه الوصية فقال له اتق الله حيثما كنت. إذا كانت هذه هي التقوى فهي مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان، مطلوبة في حال الرخاء وفي حال الشدة، في حال المنشط وحال المكره، في حال الغنى والفقر، المرض والصحة، وفي جميع الأحوال، في السفر وفي الإقامة، حيثما كنت. و وحينما يوصى العبد بالتقوى ويؤمر بمثل هذا ويفهم شمول معنى التقوى وعظمه بحيث يأتي على كل الأوامر والنواهي ويأتي على جميع أوامر الإسلام، يدخل في ذلك الفرائض والواجبات والمستحبات والمنهيات، محرمات ومكروهات، كل ذلك داخل في التقوى. ولما كان الإنسان ضعيفا وقد خلقه الله ضعيفا وخلق عجولا وخلق فيه قصور، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوصية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كأنه إشارة إلى أن الإنسان قد يخطئ وقد يزل، وأن هذا الخطأ إذا تاب منه العبد وأناب إلى ربه فإنه لا يخرج عن سلك المتقين، فإن المتقي هو الذي لا شك يتعلق بربه ويجد في الأخذ بالأوامر والبعد عن النواهي، ولكنه قد تغلبه نفس أمارة بسوء أو هوى أو شيطان، ولكنه سرعان ما يرجع. ولهذا قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. دليل ذلك في المتقين أن الله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فوإن كان من الأتقياء قد يخطئ وقد يغلط لكنه يرجع، يدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى في وصف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا القصور الذي حصل منهم ثم رجعوا بعده إلى ربهم لم يخرجهم عن سلك المتقي، أعدت للمتقي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي آية أخرى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله عز وجل في التائبين: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على الرغم أنهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا باب مهم جدا ينبغي أن يفقهه المسلم في نفسه وأن يفقهه في إخوانه، وهو باب يحسن بالدعاء وبالمصلحين وبالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وبرجال الحسبة والذين يأمرون الناس يأمرون بالقسط من الناس. يحسن بهؤلاء أن يعرفوا هذا الباب الواسع في دين الله. فإذا رأيت أخاك على قصور ثم بدا لك منه صلاح فعليك أن تقبله بكل رحابة صدر، وإياك أن يبقى أثر لمنكر سبق أن رأيت عليه أخاك. فالله سبحانه وتعالى أرحم وفضله أوسع، ويقبل التائبين ويقبل الكفار والمشركين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومشكلة كثير من الناس وبخاصة المنتسبين إلى العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أخاهم إذا زل تبقى هذه الزلة ولو تاب منها سبة الدهر، وهذا أمر قد يعرفه الناس نظرية، لكن مع الأسف عمليا لا يكادون يمارسونه ولا يقتنعون به، وإنما تبقى صدورهم فيها نفوسهم فيها وقفة، وصدورهم فيها شيء نحو من كان له سابقة من خطأ أو خطل أو معصية، بينما إذا ظهر منه توبة وظهر منه صلاح ينبغي أن نعامله وكأنه لم يكن له سابق ذلك. فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، وهذا مهم أن يحس بذلك العاصي، مهم جدا، ومهم أن نتواصى بهذا وأن نعرف هذا، لأن عادة المقصر غالبا يكون في أهله وفي حيه وفي بلده لا يخرج عنها، فلماذا إذا تاب كأنه يقرأ بين عيني الناس أنهم لا زالوا مسجلين في رؤوسهم تلك الزلة أو تلك الغلطة؟ هذا من قلة الفقه في الدعوة وفي دين الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أخطأت أو زللت فبادر بالتوبة. لا شك أن المصيبة والخطأ هو في الإصرار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر. ومعلوم أن المراد بالتوبة هو الإقلاع عن الذنب الذي أنت فيه، وليس التوبة باللسان، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فليست التوبة كلمة تقولها باللسان أو تردد على طرف لسانك ولم يعي قلبك ولم تكف جوارحك وتقول استغفر الله، بينما أنت مصر ومقيم على الذنب. أنت لا تخدع نفسك، لا تخدع ربك، ولكنك تخدع نفسك. لم يصروا، فالإصرار هو إما البقاء على الذنب وإما العزم عليه. قد تكف عنه لعارض، إما لأنك مسافر، وإما لأنك تلبست بعبادة، وإما لأنه جاء ظرف مانع، لكن قلبك مقيم على المعصية، ولو أتيح لك الظرف لعدت، نسأل الله السلامة. هذا نوع إصرار. التوبة في حقيقتها كما ذكر العلماء لها شروط ثلاث: الإقلاع عن الذنب، يعني لابد أن تترك الذنب حقيقة، أما أنت تتوب وأنت مصر عليه وأنت واقع فيه، واقع في الربا، ويأتيك الواعظ والمذكر تقول استغفر الله ويقول نسأل الله أن يسلمنا وأنت واقع فيه، أو كذلك الزنا أو كذلك الخمر، ومثل نسأل الله السلامة قد تكون من باطن الإثم الذي قال فيه الله عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهو أمر خطير الناس تكاد لا يكاد يسلمون حتى العلماء وحتى العباد، وهي قضية الغيبة والنميمة وأمور كثيرة وقوع في أعراض الناس، هذه من كبائر الذنوب يتساهل فيها بعض الناس. قد يكون الفواحش الظاهرة هذه قد يتعفف عنها بعض الناس، لكن بعض الناس الحسد القلبي والغلي والغيبة والنميمة هذه من بواطن الإثم التي بعضها كبائر ذنوب وبعضها حالقة تحلق الدين وتأتي على الحسنات كلها فتأكلها كما تأكل على الحسنات كلها فتأكلها كما تأكل نار الحطب، صلى الله السلام. وهذه كثير من يقع فيها الدعاء ويقع فيها العلماء ويقع فيها العباد ويقع فيها الصالحون، صلى الله السلام. وهي قضايا خطيرة كبرى، حسد وغل ونميمة وغيبة. هذا على الإنسان فعلا أن يقلع وأن يتوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تترك الطعام والشراب وتجوع ولكنك مفطر على ما حرم الله. وهذا باب خطير، ومن هنا تأتي أخلاقيات الإسلام العالية وتأتي أدابه الرفيعة لو استمسك بها المسلمون حق التمسك. كم يعيش الناس في حسد، وكم يعيشون في غل، وكم يعيشون في تتبع عورات، وكم يعيشون في غيبة وفي نميمة وفي هذه قضايا كبرى، وهي تؤثر تأثيرا بالغا على حياة الناس في الدنيا كما أنها تؤثر على مصائرهم في الآخرة، صلى الله عليه وسلم. إذن التوبة هي الإقلاع أولا، أن تقلع عن الذنب وأن تندم عليه. الندم هو دليل الإيمان. ما معنى الندم؟ ما معنى الندم؟ يعني أنك متحسر، يعني أنك في قرارة قلبك مقر بأن هذا قصور، وفي قرارة قلبك تخشى من ربك وتحس بذنب المعصية وبعظم المخالفة وتحس بمراقبة الله عز وجل عليك وتحس بأن هذا مسجل عليك وأنك موافى به يوم القيامة إن لم يتدارك الله برحمته. هذا هو الندم، وابكي على خطيئتك. هذه من علامات التوبة، أن تقلع وأن تندم، لأن الندم دليل على الاعتراف بأن هذا ذنب. لكن الإنسان يمارس الذنوب وكأنه لم يفعل شيئا، أين الندم؟ كيف يكون حال التاجر حينما يخسر صفقة، أو حينما تفوته صفقة، أو حينما تفوته فرصة؟ كيف الندم؟ تجد لا ينام الليل، يتحسر، يتلون وجهه، ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويلوم هذا ويتكلم مع هذا، وقد يعيش على الندم سنوات بسبب فوات هذه الصفقة. هذا هو الندم. ندم شيء قلبي، الندم عمل قلبي يتحسر فيه الإنسان. كذلك إحساسك بالذنب يجب أن يكون أشد من إحساس التاجر بخسارة صفقة قد تكون يسميها هو صفقة العمر. كم يندم عليها وكم يتحسر. الأمر الثالث في التوبة العزم على ألا يعود. تعزم وينعقد قلبك على ألا ترجع إلى هذا الذنب. لاحظ هذه المراحل: إقلاع وندم وعزم على ألا تعود. ينعقد قلبك وتصمم وتصر وتعقد العزم على أنك لا ترجع إلى هذا الذنب بعد أن أنقذك الله منه. إذن هؤلاء هم المتقون. إذن من توفرت هذه الأحوال، يعني بعد أن وقع في ذنب ثم مر بهذه المراحل المطهرة، إقلاع وندم وعزم على أن لا يعود، ألا يبلغ بفضل الله درجة المتقين؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. استرجع، عرف ربه، عرف باب التوبة، ندم على ذنبه، دخل من باب التوبة وولجها، وهو باب واسع. من فضل الله عز وجل أن مما يمحو السيئات فعل الحسنات. إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فالإتباع بالحسنة دليل على الندم، ودليل على الخوف من الذنب، ودليل على الرغبة في الإقلاع عنه. فإذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة مباشرة. ولهذا كان من كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه حسنة تتبعها ما قد يكون في المجلس من لغط ومن لغو. حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله حسنة، قال أعظم الحسنات. فإذا بدر منك كلام حاسبت عليه نفسك فأعقبه بذكر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، سبحان الله وبحمدك، سبحان الله العظيم. وينبغي أن تكون الحسنة على نوع السيئة، فإذا كانت سيئتك قولية فأتبعها بحسنة قولية، إذا كانت كذبا، إذا كانت زورا، إذا كانت غيبة، إذا كانت نميمة، فإن هذه تستبدلها بكلام طيب ذكر الله. إذا كان الوقوع في عرض أخيك فتدافع عن عرض أخيك في نفس المقام الذي تكلمت فيه، تستحي له، لأن هذا أيضا شرط من شروط التوبة، ذكره العلماء إضافة إلى الشروط الثلاثة السابقة من الإقلاع والندم والإسراء والإقلاع والندم وعدم العزم على أن لا تعود، يضاف إليها شرط رابع يتعلق بحقوق الناس والمظالم، وهي أن ترد المظالم إلى أهلها. فإذا كان خطأك وذنبك يتعلق بالناس سواء كانت مالية أو غير مالية فتردها إلى أصحابها، إن كانت اعتداءات قولية فتذهب تستبيحهم وتنفي عنهم ما ذكرت في نفس المجلس، وتستبدل كلامك فيهم بالسوء بكلام فيهم بالحسن من القول وهكذا. فإن هذا من أسباب قبول التوبة والتوبة النصوح. ثم إذا كانت سيئة فعلية كما قلنا، إذا كانت تقصيرا في الصلاة مثلا فتكثر من النوافل، إذا كان أكلا لأموال الناس بالباطل فإنك تكثر من الصدقات، فإن هذا إتباع للسيئة الحسنة، وينبغي أن تكون من نوعها كما ذكر أهل العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الأمر الثالث والوصية الثالثة وخالق الناس بخلق حسن. فكأن الوصيتين الأوليين إحداهما تتعلق بينك وبين ربك، اتق الله، والثانية تتعلق بطبيعة النفس البشرية مما يدركها من ضعف، والله قد خلق الإنسان ضعيفا وعلم ضعفه فرحمه ودله على التوبة وفتح له بابها وجعله مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها وإلى أن تبلغ الروح الحلقوم، كل ذلك باب للتوبة مفتوح. بقي علاقة العبد بالناس أجمعين، فقال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا من رزقه فقد رزق خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شيئا أثقل في الميزان من حسن الخلق. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. والقرآن ما هو؟ القرآن كله وصايا. وصايا بماذا؟ بعلاقة العبد بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالناس. وقولوا للناس حسنا والصابرين في البأس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هؤلاء هم المتقون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. هذا خلق القرآن. وقال الله عز وجل لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال لقد جاءكم رسول من